بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وله وبعد. فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى شرح كتاب أو التعليق على كتاب فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد. نعرف أولا بصاحب هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأن الكلام عنه اليوم أو عن الوهابية فكأنها تهمة يتبرأ الناس منها، والناس لا تعرف قدر هذا الإمام العلم المجدد لدعوة التوحيد في هذا القرن الذي نحسبه ممن قال منه فيهم صلى الله عليه وسلم أنهم يبعثون على رأس كل 100 سنة ليجدد الله بهم إيمان هذه الأمة. فكان هو مجدد هذا القرن قطعا رحمه الله في باب التوحيد، وأغلب الناس لا يعلمون شيئا عن هذا الإمام، وإنما تكون كلمة الوهابية كأنها تهمة تلصق بمن يدعو بدعوة الشيخ رحمه الله. والحقيقة أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة مباركة نشر الله بها التوحيد في شبه جزيرة العرب بعدما انتشر فيها من الشرك ما لا يليق بهذه البقعة المباركة التي شهدت مهبط الوحي وشهدت بداية مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سيأتي في الترجمة أنه بذل لذلك جهودا كبيرة، وسواء في طلب العلم أو في إنكار المنكر أو في الجهاد، حتى أقام الله عز وجل به السنة وقمع به البدعة والشرك، فرحمة الله عليه رحمة واسعة. كتابه من ميزات هذا الكتاب، وطبعا هو مشروح شرحه حفيده أيضا اللي هو صاحب فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، هو شارح الكتاب أو هو الشرح الذي سنقرأه ونعلق عليه، هو حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذا الكتاب فيه بركة لأنه اعتمد على الدليل من الكتاب والسنة والآثار عن السلف، ولم يزد على ذلك شيئا، ولذلك هو أفضل من الكتب التي تخوض بك في كلام الفلاسفة وفي كلام أهل الكلام أو علم أهل الكلام من الأخذ والرد الذي لا ينبت في القلب شيئا من الثمار الطيبة. التوحيد هو الذي يرتب جزئيات القلب، والقلب الذي فيه خال في التوحيد قلب مشتت، يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. وأغلب ما عليه الناس الآن بسبب أن هناك خلل في التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. هذا القلب لا يستقيم أو لا تترتب جزئيات القلب إلا بتوحيد الله عز وجل. هكذا خلق وهكذا فطر الله الإنسان أن يكون متعلقا بالله عز وجل. والذي خلق الإنسان وبين له الغاية التي خلقه من أجلها جعل هذا التوحيد في حد ذاته به سكون القلب وطمأنينة القلب. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب البعيد عن التوحيد قلب مشتت، والقلب الذي لا يعرف مقتضيات هذا التوحيد وحقوق هذا التوحيد قلب مشتت ضائع تتخطفه الأهواء كريشة في مهب الريح. ولذلك أغلب الناس الذين يقال عنهم هم بن معاع أتباع كل ناعق، إنما كان ذلك لعدم أداء حق هذا التوحيد، فترتب على ذلك أن الإنسان يكون مشتتا تتخطفه الأهواء، كلمة تذهب به هنا وكلمة تروح به هناك. أما أهل التوحيد فإنهم يعرفون من ربهم ومن وكيف يصلون إليه، ما هو السبيل للوصول إليه، فيسيرون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بينة من أمهم، لا تتخطفهم الأهواء ولا تلعب بهم عقول الفاسدين ولا تدخل عليهم شبهات الملحدين ولا تتخطفهم الأهواء. ولهذا التوحيد لابد أن يكون مقترنا بسلوك، فساد في السلوك يعني في مقابله فساد في القلب، والقلب لا يستقيم إلا بتوحيد الله عز وجل. لذلك ذكر صنفا آخر من الناس تشمئز قلوبهم بذكر الله، قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا هم يستبشرون، فتفاوت الناس بناء على تفاوت القلوب على قدر ما فيها من إيمان. ولهذا حاجة الناس إلى التوحيد هي أعظم حاجة. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وعلم أنها أعظم وأشد الحاجات، لما أرسل معاذ إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى، فإنهم أجابوك لذلك، حديث طبعا في البخاري عن حديث ابن عباس، فإنهم أجابوك رضي الله عنهما، فإنهم أجابوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وإرشاد له بأولويات ما يدعو إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى في زمن عجيب انتكست فيه الفطر، ومقت الله الناس عجمهم وعربهم، نظر إليهم فمقتهم جميعا. فلك أن تتصور أناس مقتهم الله جميعا في أي ارتكاس وانتكاس للفطرة وصلوا، كانوا في الحد الأدنى من الأخلاق في أموم كثيرة، وأسوأ شيء عندهم انتشار الشرك، فأسوأ الظلم ألا يعرف الإنسان ربه. القرآن كله أصلا جاء لتعريف الناس بربهم، فإن القرآن كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام رحمه الله إما كلام عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته، لأن الله عز وجل يعرف عباده به، هو أمرهم أن يعبدوه وهم يتوقون إلى معرفة ربهم الذي خلقهم، ما هي أسماؤه وصفاته، وما الذي يحبه ويرضاه، وما الذي يغضبه، فلم يتركهم هكذا يجتهدون بغير أن يبين لهم على سبيل قاطع ما يزيل عنهم هذا الإشكال أو هذه الأسئلة، فكان إرسال الرسل لبيان ذلك. فالقرآن كله إما إخبار عن الله بأسمائه وصفاته، أو بيان منزلة التوحيد وكيف أنه يسعد به الخلق في الدنيا والآخرة، يعني بيان الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها، أو ببيان كيف يعبد الخلق ربهم، أو ببيان طبعا فيها تأتي بقى الشرائع الحلال والحرام والعبادات والمعاملات، أو ببيان جزاء الموحدين فتجد الحديث عن الجنة وعن رضوان الله في الدنيا والآخرة، أو ببيان عقاب الكافرين والمشركين والمنافقين والأصناف المنحرفة عن منهج الله عز وجل. فإذا القرآن كله حقيقته متعلقة بتوحيد الله عز وجل، إنما أنزله الله ليوحد الناس ربهم. فلما كان كذلك كان كل القرآن إما حديث مع التوحيد أو مقتضيات هذا التوحيد وحقوقه، أو جزاء من وحد أو عقاب من أشرك، هكذا القرآن. وكذلك السنة جاءت ببيان ذلك على هذا التفصيل أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت حين أتى إلى أقوام مقت الله هؤلاء الناس جميعا، وكانوا في حالة من التخلف، ليس بقى التخلف بمعيار هذه الأيام، التخلف بمعيار هذه الأيام عند المثقفين وأهل النخبة أو هكذا يسمون أنفسهم هو الدين، طالما كان لك انتماء للدين فأنت متخلف رجعي جامد، وهذه الألفاظ البذيئة. لكن أتى الله عز وجل بنبيه ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم. لفظ النور والهداية متكرر في القرآن، كله مرتبط بتوحيد الله وسلوك سبيل الأنبياء. وتتبع القرآن لو جبت المعجم المفارس ستلاقي مواطن كثيرة جدا في بيان الهداية والنور، كلها في هذا الإطار. وتدبر جيدا قول الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هادي أهل السماوات والأرض. فنومه وهدايته إن سلبها عن العبد عاش في الضنك الذي لا ضنك بعدها. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نوما يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لكن انظر إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ورفضه المشركون ونصبوا الحرب عليه، هو توحيد الله عز وجل. وكما قلت حقوق هذا التوحيد التي تعني أن العبد عبد، وأنه ليس له خيار في شيء من نفسه في تصرفاته أو معاملاته. ثمرة هذا التوحيد أن العبد يعلم أن شريعة الله حاكمة عليه في كل شيء، وأنه في كل خاطرة نفس حتى ليس له خيار فيها، لابد أن يعرض نفسه على سيده أولا ما يحبه وما يرضاه، فيعرف ذلك عن طريق الرسل الذين جاءوا بالوحي القرآن والسنة، ولا خيار له في صغير أو كبير. فالحياة كلها إذن مبنية على ذلك توحيد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في أقوام فسدت أخلاقهم وانظر إلى أنواع النكاح التي كانت موجودة على عهد الجاهلية، نكاح الشغار ونكاح المتعة وكل ما أبطله الإسلام. وكان الرجل يتزوج أخت الرجل على أن يزوجه أخته بغير مهر وبغير اختيار للمرأة، وكان هناك أنواع من الزنا تحت مسمى النكاح، ومفاسد عظيمة جدا، وعبودية وبق وظلم وتفاوت في أحوال الناس ليس مبنيا على العدل أو على ما قدره الله لعباده، بل على المظالم، مفاسد اجتماعية عظيمة جدا. وكان هناك رقيق وضعفاء وفقراء، فكان يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يجعل دعوته في بدايتها مثلا كثروة الجياع أو كثروة الفقراء، فيجتمع حوله من الفقراء ومن هؤلاء العبيد ما يقومون دعوته. والحقيقة أن اجتمع حوله كثير من الفقراء كما جاء في حديث في صحيح البخاري من سؤال هرقل لأبي سفيان، قال أشواف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال فهكذا أتباع الأنبياء في أول الأمر، يعني أكثر الناس، لكن الحقيقة كثير جدا من العبيد لم يتبعوه صلى الله عليه وسلم. من الذي قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ وحشي، وحشي بن حرب، وقتله لأجل أن وعد بالحرية، يعني حتى منهم من كان محاربا له صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، لم يجعلها دعوة أخلاقية فقط بمعزل عن الدين، بمعنى أن يقول لقد انتشرت المفاسد وأنا جئت بدعوة إلى الأخلاق. طيب الأخلاق دي لن ينكر أحد هذا الكلام، لكن من أين ستعرف الأخلاق الحميدة من الأخلاق الذميمة؟ هل ما تعرف عليه الناس؟ هل الإتيكيت؟ هل الذوق الفرنسي أو الأمريكي أو الإنجليزي؟ على هناك بقى الفرس والروم، على أي شيء، أي معيار؟ هو قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لكن من أين تتمم؟ من أين تعرف؟ من أين يعرف الحسن من القبيح؟ عن طريق الدين فقط. فهنا لا ينبغي أن يقول بعثت للأخلاق فيقال له وما هو معيار الأخلاق الحسنة فيأتي إلى ما تعرف عليه الناس. لا، لم يفعل ذلك، وإنما جاء بدعوة التوحيد مباشرة. وكان هناك أنواع في المعاملات من الربا وفي عادات الناس كشرب الخمر ووأد البنات وغير ذلك، ومع هذا لم يجعل دعوته صلى الله عليه وسلم ثورية أو قومية أو فئوية. احنا فاهمين الحاجات دي كويس دلوقتي. إنما بدأ دعوته بالتوحيد، وهذا التوحيد حين انتشر اختفت كل هذه الآفات وانتشرت مكارم الأخلاق، وعاش الناس ونقلهم صلى الله عليه وسلم بفضل الله وإذنه من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جوب الأديان إلى عدل الإسلام، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فنشأ جيل فريد من نوعه، نشأ على التوحيد فساد الأرض، ولم يوجد له مثيل إلى الآن، ولن يوجد له مثيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا من اتبع مسلكهم، فهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لما جاء بالتوحيد، وهذا الذي علمه أهل الشرك، علموا أن التوحيد يعني زوال كل سلطان في الأرض إلا سلطان الله عز وجل، ولذلك ما منعهم أن يقولوا كلمة، حتى عم النبي صلى الله عليه وسلم على فراش موته يقول يا عم قلها كلمة أحاج لك بها عند الله، فيأبى أن يقولها ويموت على ملة عبد المطلب. مع أن هذه الكلمة، ما الذي منع أبو جهل أن يقولها؟ أنه قال تنازعنا وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، سقوا فسقونا، حتى حملوا فحملنا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فأن لنا بذلك والله لا نؤمن به ولا نصدقه. سواء كان الحسد أو حب بآسة أو الكبر، لأن لماذا؟ لأن كل هذا إن وحد ونطق بهذه الكلمة يعلم أن هذه الكلمة من مقتضاها أن لا سلطان لأحد إلا سلطان الله عز وجل، وهم أصحاب أهواء. هذا يريد أن يكون له سلطان في ماله كيف يشاء، في شهوته، في حياته كيف يشاء، لا يريد أن يتلبس بالعبودية. لكن لما انتشر التوحيد كما تقول عائشة رضي الله عنها، والحديث في صحيح البخاري أن عراقيا جاءها فقال يا أم المؤمنين أريني مصحفك، فقالت لما؟ قال لعلي أؤلف عليه القرآن. قالت وما يضرك أيه قرأت قبل؟ وطبعا قال لها أولا أي الكفن خير، قالت وما يضرك أيه كفنت فيه، يعني كل الكفن لن نوع الكفن لن يفرق في شيء. لكن قال أريني مصحفتي لعلي أؤلف عليه القرآن. قالت وما يضرك أيه أنزل قبل، لقد كان نزل أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من المفصل ومن المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو كان نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو كان نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. يعني عائشة رضي الله عنها تبين إلى هذه المسألة أن العقيدة لما استقرت في القلوب استقامت الجوارح، وأن الجسد استقام كله بصلاح القلب الذي كان صلاحه بالعقيدة. يعني كل 13 سنة تقريبا من الدعوة المكية لم ينزل فيها شيء من الأحكام إلا أقل القليل، حتى الفرائض والعبادات لم تنزل كاملة في هذه الفترة، حتى الصلاة لم تفرض 5 صلوات وإنما كانت صلاة الليل وأشياء أخرى. لماذا؟ تربية القلب على التوحيد، معرفة الله بأسمائه وصفاته، التوكل على الله عز وجل، خشية الله عز وجل، محبته، الرغبة في الآخرة، الرغبة في مرضات الله عز وجل. لما استقام ذلك في القلوب استجاب الناس لأوامر الله عز وجل ولأوامر الشرع. أنت ترى كان الخمر هو شرابه المفضل، بل منهم من كان رأس ماله تجارة الخمر، كان يخزن الخمر في ما يشبه البراميل وهذه تجارته، رأس ماله وضعه في ذلك. يقول أنس رضي الله عنه كنت ساقي القمح في بيت أبي طلحة، وكان معنا شوف بقى خبر الصحابة من خبر الصحابة معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء وأبو دجانة، فجاء منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه تحريم الخمر، فقال أبو طلحة قم يا أنس إلى الخمر فأهرقها. خلاص ببساطة ناس قاعدة كده قاعدة مزاج بتشرب مشربها المفضل ومخزنين وبعدين ما فيش يعني خلاص قم يا أنس فأهرقها. قال والله فقمت فما قال أحد منهم ننتظر حتى نسأل ونحقق. خلاص ومنهم من كان رأس ماله كذلك فأهرق الخمر، وجعل الناس يكسرون أواني الخمر ويهريقوا الخمر حتى جرت سكك المدينة كالأنهار من الخمر. في بساطة شديدة الناس تصلي وينزل تحويل القبلة، فيأتي وهم في صلاة الظهر تقريبا أو في العصر ينزل عليه يصلون والإمام يصلي، فيأتي مناد أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه تحويل القبلة إلى الكعبة، فيستدبون وهم مكوع. أنا مش بصور الأمر ده، ما حدش منهم ينتظر حتى يرفع رأسه، يستدبون وهم مكوع. تخيل بقى أن الإمام يسيب بعد ما كان في المقدمة بقى في المؤخرة يبقى قدام، واللي قدام يبقى ورا، والنساء تأتي مكان، مش عارف أنا مش متصور الأمر ده حدث إزاي وهم مكوع، لكن مباشرة لا ينتظرون حتى تفرغ يعني يفرغون من الصلاة مثلا، فإن وجدوا الأمة كذلك عادوا الصلاة، أو حتى يرفعوا من الركوع فيكون المشي أسهل لهم. أي قلوب هذه؟ ما الذي أصلح هذه القلوب حتى استجابت في سرعة هائلة إلى أمر بمجرد سماعه؟ بل من أعظم الأمور أنهم لما أمموا بقتال المشركين وكان من بين المشركين آباءهم وإخوانهم وأمهاتهم فعلوا ذلك بغير حق. أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول إن أمي جاءتني وهي راغبة أفأصلها؟ يعني هذه الدرجة أم تأتي قطعت هذه المسافة الطويلة سفر إلى ابنتها وهي ترجئها، ترجئ أمها استني لما أشوف ما الذي يقوله الدين. إن كان الدين سيأمره بوصال أمها والله يعني الإنسان ينفطر قلبه للأم أن تأتي بغير أن تأتي هذه المسافة حتى، لكن تأتي مع ذلك هي مش عارفة إيه الحلال والحرام، تعلم أن حتى المشاعر حتى الفطرية في محبة الآباء والأمهات ليست مخيرة فيها، تنتظر حكم الشرع أولا، تنتظر ما الذي يقوله لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أمي أتتني وهي راغبة، وفي رواية وهي راغمة بالباء وبالميم، أفأصلها؟ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل أمه. فحتى إلى هذه الدرجة يتبرأ الأخ من أخيه كما فعل مصعب بن عمير ومع أخيه أبو عزيب أو أبو عزيز حين تبرأ منه حين أسر في بدر ورآه في يد آسره من المسلمين فقال أجدد عليه فإن أمه مليح. وعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول يسمع أباه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن وجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، فيقف له على باب المدينة بسيفه، فكلما أراد أن يدخل دفعه بالسيف في صدره وقال والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز وأنت الأذل. يبقى حتى المشاعر كلها مسيسة بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه القلوب كان من السهل جدا أن يقيم دولة الإسلام، قلوب تربت على معرفة الله ومحبته وخشيته وعلى التوكل على الله عز وجل. وانظر كيف كان يربيهم صلى الله عليه وسلم، وانظر هو يقول لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لعل الكتاب كله فتح المجيد يكون تفصيلا لهذا الحديث: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الناس الآن في تفاوت عظيم جدا في هذه المسائل البديهية التي ينبغي أن تصف لله بغير كلام ولا نقاش، والتي الإخلال بها نوع من الشرك حقيقة. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضبوك لم يضبوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفعت الأقلام وجفت الصحف. كم من الأمور علمها ابن عباس في هذا الحديث: خشية الله ومحبته وحفظ حدوده، اجتناب نواهيه وفعل أوامره، والإيمان بالقدر. وفعت الأقلام وجفت الصحف، المسألة التي ضل فيها كثير من الناس. ويأتي القرآن بشواهد كثيرة جدا في قصص الأنبياء وفي غيرها بهذه الحقائق: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولهذا كان حليا بالعبد وهو عبد صفته هكذا أن يعرف ما معنى كلمة عبد، ما معنى العبودية، كيف يستسلم لربه عز وجل. يعلم أن العبادة تشمل الحياة كلها. ده الفاصل بيننا وبين العلمانيين الآن هو هذه المسألة. هم أرادوا ببجاحة منقطعة النظير وبكفر صارخ أن يقولوا لله عز وجل استغفر الله، يعني أن أمثل. هو لا حقيقة قولهم حقيقة، يعني كأن الواحد منهم يقول لخالقه: مالكش دعوة، مالكش دعوة بالحتة دي، أنت مالك؟ ما هو يقول ربنا الله ماله مال السياسة، يعني هو يعني ترجم مش هو نفس القول بالضبط، بيقول لربي انت مالك ومال هذه المسألة، كأنه خلق نفسه أو جعل نفسه حقا في شيء. حقيقة الصراع بين المؤمنين والكافرين منذ خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض ما عليها لأجل هذه المسألة، إقامة العبودية في الأرض. فأهل الإيمان يمدون العبودية لله عز وجل في كل شيء، وأهل الكفر والنفاق والزندقة وأعداء الدين لا يريدون ذلك، يريدونها لغير الله عز وجل. ومن هنا كان لابد من فهم التوحيد، ولابد من أن يرسخ التوحيد في القلب. طب لماذا نزل القرآن منجما في 23 سنة؟ لماذا حتى مسائل التوحيد نزلت في القرآن في 23 سنة كلهم؟ لماذا حتى ركز عليها أكثر من غيرها في أول 13 سنة؟ ما كان ممكن تنزل جملة واحدة أبدا، لأنه كما يقول حذيفة رضي الله عنه، يقول: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذب قلوب الرجال ثم علموا من القرآن والسنة. كما يقول الصحابة: تعلمنا الإيمان قبل القرآن. ده معنى تعلمنا الإيمان قبل القرآن يعني إيه؟ ده القرآن هو اللي بيعلمهم الإيمان. القرآن ده هو النور الذي تضيء به القلوب، يعني أنه لابد من كل جزئية في التوحيد حين يتعلمها الإنسان أن تؤثر في قلبه وفي كيانه وفي سلوكه. ولهذا من الأخطاء الشنيعة أن يدرس التوحيد للناس على أنه مسائل علمية بحتة يعرف فيها فقط الدليل وأقوال المخالفين، ويعرف فيها فقط الشبهات ورد عليها، ولا تؤثر في القلب شيئا. لو فعل الإنسان ذلك، لو كان الإنسان حتى هو أفضل من ينظر ويدافع في مسائل التوحيد ويحفظ الأدلة ولم ينتفع بذلك في قلبه وفي سلوكه، خبر خسر وأصبح ما تعلم حجة عليه. ولهذا لابد من وقت التوحيد دائما بالسلوك وبالتربية، ولابد أن يظهر أثر التوحيد على العبد، أثر ما يعلم وما يعرف كلما عرف ربه. لذلك في قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بالضم طبعا هم الذين يخشونه. لماذا؟ لأنه علم علما أثمر فيه الخشية، يبقى علم نافع. علم عن الله فبدأ يعرف كيف يعبد الله عز وجل وكيف يرضيه، سهل عليه جدا طاعة الله عز وجل. خد بالك إن سهولة الطاعة وكره المعصية هذه من أعظم ثمار التوحيد. إن الله تعالى يقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وليها تأتي معنا إن شاء الله في مسائل الإيمان والقدر. هو الذي حبب إلينا الإيمان. لما حبب إلينا الإيمان، الإيمان يعني إيه؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، الإيمان قول وعمل. لما حبب الإيمان إليهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان تغيرت موازين الحياة عندهم. لا يمكن أن تكافئ أو تساوي بين من يرى أشرف أمانيه أن يموت في سبيل الله وبين الذين قال تعالى فيهم لتجدنهم أحرص الناس على حياة. الفارق هو العقيدة، هي الفرق العقيدة. إيه اللي يخلي واحد زي يحيى الجمل، أسأل الله أن ينتقم منه أن يعجل به، اختار جدا بحلم الله عز وجل. هو يقول أنا أول ما ينظر إلى أصحاب اللحى أو الوهابيين اللي احنا قاعدين، احنا هو قاعدين نشرح كتاب الإمام محمد بن الوهاب، يقول لك دي عقول مظلمة وعقول عافنة ومتخلفة ورجعية، وبعدين لا في منتهى البساطة يقول دخل علي بابا شنودة فوجدت وجوها ملائكية وأردت أن يقبل يده في احترام شديد فأبى. طب إيه الفارق يعني؟ ما هديكم يعني إيه الفارق؟ ما هدي زي دي بالظبط، مش كده؟ هل هناك فارق؟ القلوب هي الفرق. إيه اللي يخلي واحد يقول إن باريس عاصمة النور وإن مثلا أوروبا لابد أن نتبعها حذو الكذة بالكذة، لابد في كل شيء أن نتبع هؤلاء، يعني تلاقيه كده منشرح جدا، وحتى لما يشوف واحد أجنبي يضحك كده وينشرح صدره ويبقى حاسس بس يعني احترام شديد جدا، بعد حين لو شاف واحد أخ مثلا لابس قميص أو لحية يحتقر ويبقى مش طايق نفسه. ما هو القلوب، القلوب هي اللي تفعل ذلك، القلوب هي الفارق. يعني بعض الناس أمنية حياته مثلا أن يذهب إلى بلاد الغرب. أنا أشهد الله عز وجل إن أسوأ وأسود أيام حياتي، لو جاز إن أقول أسود يعني، هي العشر أيام اللي قضيتها، أو مش عشر أيام ومكتب يعني، لكن كان منهم العشر الأواخر في رمضان السنة فاتت في فرنسا، مضطرا لعلاج أبي في عملية جراحية. كان من أسوأ الأيام يعني، حتى بعد ما رجعت من سفر 20 يوم تقريبا بنتي اشتكت لأمها إن أنا متغيب الحال، مش بكلمهم زي ما كنت، لأن لما كست بعديها كمان أدي 20 يوم 20 يوم تاني في كآبة شديدة جدا. سبحان الله، لم أترك هذا الجو البعيد، كان يعني أحيانا مرت علي أوقات بكيت فيها لأني أريد أن أدخل، عايز أخش مسجد بس أشوف أي حد من اللي وجدت رجلا مسلما في السوق فاحتضنته ما أعرفوش، جريت عليه كده واحتضنته ما أعرفش، أول ما لقيت كده شعرتين في دقنه قمت جايب عليه على طول أوتوماتيك. فسبحان الله، أسأل الله أن يثبتنا على الحق وأن يحب لنا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. الذي يحدث الآن حتى في بلدنا هذه أن الناس تريد أن تأخذ البلد كله. أنا بتعجب جدا أن الناس تخوف بالدين يا أخوانا، الناس تخوف بالدين، يقول لك اوعى الإسلاميين يصلوا للحكم، اوعى، وإلا مش هتلاقي مش عارف أفلام ولا فيديو كليب ولا مش اوعى، مش يعني حتى العاصي ده المفروض يبقى وهو عاصي يلوم نفسه، يعني لابد أن ضميره يلومه، يعلم أنه يعني يتمنى الهداية حتى يوما ما، يوما ما حتى وهو على المعصية، لكن هو يكره أن يكون مثلا شريعة الله الحاكمة، يكره الواحد مثلا بيحب الزنا لدرجة أنه بيكره العفة أو الحديث عنها، أو بيحب السرقة لدرجة أنه بيكره الأمانة، يقول لك لا ده لو جم دول ما فيش سبوبة ده هتقف بين الأحوال. هو فعلا كده، هو فعلا كده، فإنسان يحب السرقة أو يحب مثلا الفساد لدرجة أنه يكره الصلاح، ما دي من ثمرات الخلل في التوحيد. ولما يجهر إنسان بكره الدين، يعني أنا أتعجب جدا أن أعلى نسبة مشاهدة لقنوات دريم والمحور وهذه القنوات أو برامج التوك شو دي، والناس تتلقى منها كأنه وحي، كأنه وحي، لأنهم لما جعلوا أنفسهم بمعزل أو بمعزل عن القرآن والسنة عقبوا بذلك، عقبوا بذلك حقيقة، ده نوع من العقوبة. لما الإنسان يعني يتلقى هذه الأمور وبعين يقولها زي البغبغانات، تلاقي الناس اللي بيسمعوه في الأوام بيقولوا أصل عم الشيخ ما هم بيقولوا كذا وكذا وكذا وقطع الودن وما عرفش وإيه طيب وبعدين في يعني، كأن الناس خلاص هو ده الدين الذي يتلقون منه، مصدر تلقى عندهم بقى برامج التوك شو أو بقى البرامج التي يأتي فيها بقى واحد ملمع يقول لك ده المفكر الفلاني ومش عارف إيه، لكن لم أول ما تضيق صدره جدا لو قلت له قال الله وقال الرسول. وهذا أثر الإيمان في القلوب، كلما ضعف الإيمان كان لابد أن الناس دي لما الإنسان كده يجهر يقول لا شريعة إيه؟ إحنا مش عايزين الكلام ده ومش عايزين المادة التانية ومش عايزين الكلام ده، إحنا ما نقدرش إن إحنا هترجعنا عصوب الجمال. كان الطبيعي جدا في بلد فيها 80 مليون مسلم لما حد يقول كده إن يعني يحصل أزمة في الجزم في البلد، إن كل الناس تديله بالجزمة لحد ما حدش عنده جزمة اللي وداله بيها على بقه عشان يسكت. وما كانش يقدر يجهر بكده اصلا، لا، لكن هو بيجهر بكده، ومش كده بس، اكثر من كده، بيجهر بعداوته لاهل الدين ولاهل الاسلام ولاهل الالتزام ولكل من قال بشريعه الله عز وجل. على كل حال، لابد لتسير في هذا الطريق لله عز وجل ان تسير على بينه الذي سيضبط معك الامور، سيجعلك ثابتا بفضل الله وباذن الله على الطريق، هو قدر التوحيد في قلبك، قدر التوحيد. ولهذا الأمة المهزومة، تشوفت أن حزب ساويرس انضم إليه كثير من الطوائف الصوفية، الطريقة مش عارف الرفاعية، راحوا مضوا كلهم عن ساويرس، والطريقة ما عارفش الإيش الشاذلية ولا الإيه، أصحاب الطرق ومشايخ الطرق، ومنهم واحد قال آه ده ولي من أولياء الله الصالحين. ولي من أولياء الله الصالحين، لكن طبعا دول ناس بتاعت فتة وإيشين وبتاع، خلاص مفيش مشاكل. واحد تاني قال لك شفت، يعني الناس شوف حتى رد الفعل على الاحداث. لما انا بتعجب جدا ان الناس، كنت راجع متاخر امبارح من مشوار، فلقيت مكان معين كده واقف قدامه الناس زحام جدا، النساء يعني نسيت ان تلبس ملابسها قبل ان تنزل من البيت، والرجال كتير جدا، واللي ماسك في ايده ما اعرفش ايه، ناس ما الاحداث بتمر عليها احداث جسام، يعني المفروض يقف عنص وقفه، ابدا الناس ما بتعتبرش. اظلمت القلوب في الحقيقه، أظلمت القلوب. واحد يقول لك اللي حصل في حسن مبارك وحبيب العدل ده شفته السيدة فاطمة الزهراء اللي عملت فيه كده عشان منع الموالد، قلت لكم وحذرتكم. هو فعلا كان أحذر الحقيقة الراجل قبل كده بصراحة، أول ما حصل منع الموالد قال لهم طب بكرة هتشوف الأولياء هيعملوا فيكم إيه، أنتوا بتمنعوا الموالد بكرة هتشوفوا السيدة فاطمة والبدوي هيعملوا فيكم إيه. فلما جه بقى حصل الثورة وخلاص وانتهى عهد الطاغوت، قام قال لك شفت أنا حذرتكم قبل كده أهو. يعني الراجل حتى تصور الشرك في أشرب الشرك في قلبه لدرجة أنه يتصور أن هذه الأحداث الجسام التي ما زال الناس يدجلون حولها. واحد يقول لك أصل دي فرقة ضرايب في صربيا، والتاني يقول لك أصل معرفش منظمة إيه، كل الكلام ده كأنه، وحتى أن كثيرا من الناس كأنه لا يتصور أن يكون هذا من فعل الله عز وجل، عمال يجهد نفسه جدا في البحث عن الأسباب، أصل حاجة مش متصورة، أصل أكيد في أيادي خفية وراها، أصل برضه لا أمريكا، وتقول له أصل أمريكا إيه واليهود إيه، ده كان يوم أسود على إسرائيل لما حسني مبارك اتشال من البلد والإخوة طلعت من السجون، ده كان يوم أسود عليهم على خلفوه، ده يعني من أخون الخونة في التاريخ، اللي هم كما قال كريم الحاخامات من أعظم نعم الله علينا التي لم نحافظ عليها حسني مبارك. فيبقى إزاي يبقى ليه، لكن هو مش قادر يقنع قلبه أن الله عز وجل غالب على أمره، وأن هو يأتي بالأمور على عكس ما يمكر هؤلاء. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ومكروا مكرا كبارا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. كل ده إنهم يكيدون كيدا، يبقى صفر وأكيد كيدا، يبقى صفر، ذلكم أن الله موهن كيد الكافرين، يبقى صفر مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فحقائق الإيمان في القلب هي التي يثبت بها المؤمنون حتى عند البذل، كثير من الناس لا يستطيع أن يبذل شيئا لدينه، هو قدر الدين في قلبه أصلا قليل. ولذلك قل لو كنتم في، وشوف ايه الايات في آل عمران في النصف الثاني تقريبا من السوره، قل لو كنتم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم او قتلتم لإلى الله تحشرون. وبعدها بقليل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم ذات الصدور. مش هي دي العقيدة؟ أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بيوت مشاهدة، هتلاقي العقيدة دائما مرتبطة بالسلوك في القرآن كله. ولهذا لابد أن تدرس العقيدة. نعم نعرف الأدلة، لابد من ذلك، حفظ الأدلة وفهمها جيدا لتكون لك دور في الدفاع عن عقيدة الله عز وجل. أنت شايف اي واحد النهارده مجرد يحط عمامه يقول لك الدكتور الفلاني، انا ما اعرفش الدكتوره دي هيخلوها ازاي. واحده مسميه نفسها دكتوره امنه ايه اسمها؟ ما اعرفش امنه نصير ولا امنه خذيل، مخذوله جدا، وطلعت تستدل على امه تقول لك في سفر التكوين بيقال في سفر التكوين، يا خبر اسود، دكتوره في الازهر وبعدين طب ايه الدليل تقول لك سفر التكوين؟ سفر التكوين هي دي الامور اللي بتستدلوا بيها سفر التكوين وقد جئتكم بها بيضاء نقيه، يعني حاجه ده مش بيستدل بيها استئناس كما انكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر مثلا في القصص، استئناس بالقصص بس، لا ده استدلال، هو خلاص استدلال اللي هو بتبني بيه الاحكام الشرعيه، والثاني اسمها ما اعرفش السعاد ايه، اشكال غريبه جدا. تيجي تقرا الايه تشكيل غلط والايه ما تعرفش تقراها وتقرا الايه بالمعنى، واحده بتقرا الايه بالمعنى وعايز تفتي في الدين يعني، حتى الايه الدليل مش يعني حاجه عجيبه جدا. فلا بد طبعا من حفظ الادله وفهمها حتى يكون لك دوم في الرد على هؤلاء المنحرفين الذين يبثون في الناس الانحراف في جميع المسائل. فنستعين بالله عز وجل ونبدأ في قراءة مقدمة عن صاحب الكتاب المتن، يعني متن كتاب التوحيد، هذا الكتاب المبارك، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد ابن مشرف التميمي النجدي، النجدي من نجد يعني، ولد رحمه الله في بلد العيينة من الإقليم العارض في نجد سنة 1115 هجرية الموافق 1703 ميلادية. نشأ فيها عند أبيه قاضيها عبد الوهاب ابن سليمان، وكان ذلك زمن عبد الله بن حمد بن عبد الله بن معمر. في أول كتاب هو طبعا اللي معايا غير أنا هشتغل من طبعا اللي معاكم من المرة الجاية عشان إيه نتوافق، لكن ما عندكوش ترجمة فاهمين كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب على كل حال نقبل التعريف بس، والمرة الجاية نشتغل من نفس الطبعة، يبقى دي زيادة عندي في الطبعة اللي عندي انتفع بيها خلاص. ولد رحمه الله في بلد العيينة من إقليم العارض في نجد سنة 1115 هجرية. الحقيقة أنا اخترت الترجمة دي، كان عندي طبعة أخرى فيها ترجمة أخرى، لكن الترجمة الأخرى ركزت على تحصيله للعلم وشيوخه. الشيوخ دول أغلبهم بارك الله فيهم ما حدش فيكم هيعرفهم، لكن أنا عجبتني الترجمة دي جدا لأنها أبرزت دوره في الجهاد وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع دراسته للعلم، فكان فيها فائدة طيبة يعني. هي عموما باختصار من كتاب أثار الشيخ محمد بن عبد الوهاب للدكتور أحمد محمد الدبيب، وقد لخص المؤلف هذه الترجمة من كتابي تاريخ نجد لابن غنام وعنوان المجد في تاريخ مجد لابن بشر. قلنا ولد رحمه الله في بلد العيينة من إقليم العارض في نجد سنة 1115 هجرية 1703 ميلادية. نشأ فيها عند أبيه قاضيها عبد الوهاب ابن سليمان، وكان ذلك زمن عبد الله بن حمد بن عبد الله بن معمر. تتلمذ أول الأمر على أبيه فقرأ عليه الفقه. أنا في الترجمة الأخرى لقيت أنه هو أكثر جدا من الاهتمام خاصة بالعقيدة والتفسير والفقه، وأثرت فيه دراسته في العقيدة تأثيرا كبيرا جدا في شخصيته، خاصة كتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. حتى في الشرح، شرح حفيده الشيخ عبد الرحمن صاحب فتح المجيد، هتلاقي أن يكاد يكون الكتاب كله من كلام شيخ الإسلام وابن القيم، وده يعني أورثه قوة في العلم. قال تتلمذ أول الأمر على أبيه فقرأ عليه الفقه كما أكثر مطلعة في التفسير والحديث وكلام العلماء في أصل الإسلام، وكان ذكيا حاد الفهم سريع الحفظ فصيحا سريع الكتابة، وقد استظهر القرآن قبل العاشرة. استظهر القرآن طبعا يعني إيه حفظا، تعرفين الغلام وقصته مع الحجاج بن يوسف لما كان جاء به الحجاج فقال هل حفظت القرآن؟ فقال غبي أنت، الله عز وجل هو الذي يحفظ القرآن، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقال هل جمعت القرآن؟ قال أنا أبو بكر الذي جمعه وعثمان. فقال سكنتك أمك وماذا أقول؟ قال قل هل استظهرت القرآن؟ شوف كان بيربي الحجاج، والحجاج ده كان قتال لكن كان عندهم نبوغ. تنقل في طلب العلم فتتلمذ في المدينة على الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي، وعلى الشيخ محمد حياة السندي المدني طبعا رحمه الله، ثم ذهب إلى البصرة وكان يزمع الذهاب إلى الشام، وفي البصرة أخذ الحديث والفقه واللغة عن علماء كثيرين منهم الشيخ محمد المجموعي. وفي الترجمة الأخرى أنه كان في بعض التراجم كان إذا جلس إلى شيخه فوجد الناس يستغيثون برسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوائج، كان يتغير حاله، وكان كان في شيء يعني كده بالبلد من الايه دم محامي، زي حالتنا كده مع السابق ان هو امام واحنا يعني دم محامي، خد بالك، لكن لاي شيء لاجل الدين. حتى انه قال يا شيخي مره اترى وتسمع ما يقول هؤلاء؟ فقال ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. اجابه الشيخ في سرعه ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. يعني، ودي من محامده أن الإنسان لا ينبغي أن يكون بابد المشاعر والدين يخرب والناس في على أمور من الشرك وغير ذلك من المعاصي، وإنما ينبغي أن يحترق قلبه لأجل الدين. لكن احتراق القلب هذا لا يثمر احتراقا خارج القلب، وإنما يثمر سلوكا قويما على ما أحب الله عز وجل ورضيه، واحتراقا أحيانا على في موطن ذلك لهذا المواطن ولهذا المواطن. قال: أنكر على أهل البصرة بعض ما يفعلونه من البدع ويمارسونه من فنون الشرك، فتجمع عليه الناس وآذبوه وأخرجوه وقت الهاجرة، وانتقل بعد ذلك إلى الزبير وهم أخرجوه، فظل يمشي حتى كاد أن يهلك من العطش الشديد، وشرف على الموت من كثرة من شدة العطش، حتى قابله أحد الرجال ورأى عليه سمة أهل العلم والدين فحمله على حماره وأعطاه ماء. يعني الأمور حتى مع العلم فيها جهاد شديد. لم يستطع الشيخ تنفيذ رغبته في الذهاب إلى الشام لضياع نفقاته، فقصد الأحساء لأنه كان معه أو شكت النفقة أن تنتهي منه، وكان يطلب العلم على نفقاته الخاصة، فرجع للأحساء. انتقل بعد ذلك إلى حويملاء، وكان قد انتقل إليها والده سنة 1139 هجرية، وفي بعض التراجم أنه أنكر على الناس حتى بدأ الناس يؤذونه ويشتكون لأبيه، وكان أبوه قد تأثر ببعض البدع القليلة من الناس ليس كحالهم يعني في الشرك، فكان أحيانا يأمره بأن يكف عن ذلك، ولم يفعل ذلك، ظل يكتب الكتب ويدعو الناس حتى توفي أبوه رحمه الله، فبدأت مرحلة جديدة من الدعوة في حياته. أخذ في حويملاء يقرأ على أبيه، يعني كان يقرأ عليه في الفقه والتفسير، وينكر بعض ما يفعله الجهال من البدع والشرك، فحدث بينه وبين أبيه كلام في ذلك. توفي والده عبد الوهاب رحمه الله سنة 1153 هجرية، فأعلن الدعوة والإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وشوف دي محنة، وفاة الأب محنة، معلوما أن الإنسان يرتبط بأبيه، ووفاة الأب محنة من المحن، لكن المحن عند المؤمنين لا تعطلهم بل تحفزهم لمزيد من طاعة الله عز وجل. وشاع أمه في بلدان نجد، فانتظم حوله جماعة لازموه وقرأوا عليه، وصنف في هذه الفترة كتاب التوحيد. كتاب ده اللي هينتشر به التوحيد مرة أخرى وتختفي به مظاهر الشرك من جزيرة العرب. وهنا في انتظام حوله جماعة لازموه وقرأوا عليه، فإذا أن المؤمنون يعاون بعضهم بعضا واجتماعهم على الخير وعلى الطاعة يجعل لهم قوة وانتشارا لدعوتهم أكثر من الفرد الواحد. ولهذا: وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان. أراد أن ينفذ ما دعا إليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بعض المفسدين بتلك البدلة، فدبروا قتله ولكنهم فشلوا. انتقل الشيخ بعد ذلك إلى العينة، وكان أميمها عثمان بن حمد بن معمر، فرحب به وأكرمه. تزوج في العينة من الجوهرة بنت عبد الله بن معمر. دعا أمير العينة إلى التوحيد وأمله بنصر الله له إن هو ساند الدعوة، فساعده عثمان بن معمر على ذلك. قام الشيخ بعد ذلك بقطع الأشجار التي يقدسها الناس في المنطقة وهدم القباب التي يعظمونها. أخذ يكاتب علماء الأحساء الذين أنكروا عليه ويقنعهم بالحجة والبرهان، وعندما أفحمهم لجأوا إلى المكر والسياسة، فأغروا قائد الأحساء سليمان بن محمد ابن غبيب الحميدي به، فكتب هذا إلى عثمان بن معمر يهدد بقطع خراجه الذي يرسله له إن لم يتخلص من الشيخ. أخبره عثمان بخبر قائد الأحساء، فأعلمه الشيخ أن ما قام به ما هو إلا دعوة التوحيد وتطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه إن صبر لذلك فسيكون له العز والتمكين حتى يملك ديار سليمان وما وراءها وما دونها. فاستحيا عثمان من الشيخ وأعرض عنه، وبيؤمنه أن إن كانت هذه دعوة التوحيد ستأتي له بالخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل إيه؟ ضمحي، مش كده؟ أرسل إليه ابن معمر بعد ذلك طالبا منه مغادرة بلاده قائلا: إن سليمان أمرنا بقتلك ولا نقدر على غضبه ولا مخالفة أمره، لأنه لا طاقة لنا بحربه، وليس من الشيم والنموءة أن نقتلك في بلادنا. فصار الشيخ إلى الضرعية وقصد بيت محمد بن سويلم العبيني، فخاف على نفسه من حاكمها محمد بن سعود، فسكنه الشيخ وهدأ ضرعه وقال له: سيجعل الله لنا ولك فرجا ومخرجا. علم بعض الناس بوجود الشيخ وزاروه، ولكنهم هالوا أن يذكروا ذلك لمحمد بن سعود، فذهبوا إلى زوجته موضة بنت عطبان، وكانت عاقلة ذكية، فأخبروها بمكان الشيخ وما يقرره، فتعلقت بالتوحيد وقذف الله في قلبها محبة دعوة الشيخ، فأخبرت زوجها بذلك. وشوف المرأة دي، يمكن ده المشهد الوحيد اللي تظهر فيه، لكن لها ضرب عظيم في نشر دعوة التوحيد إلى الآن. ليه؟ لأنها شجعت زوجها على حماية الشيخ وعلى تولي دعوته، حتى انتشرت هذه الدعوة وكتب لها النجاح والظهور. فكل إنسان في الحقيقة يساهم في نشر دعوة ما بوسيلة ما الوسائل، هو له في كل ما انتشرت هذه الدعوة أجر عظيم في انتشار هذه الدعوة، وثواب عظيم في انتشار الحق أيا كان. فلا تحقرن من معروف شيئا. قالت له، قذف الله في قلبها محبة دعوة الشيخ، فأخبرت زوجها بذلك وقالت له: إن هذا الرجل غنيمة ساقها الله لك، فأكرمه وعظمه واغتنم نصرته. فقبل ذلك وألقى الله في قلبه محبة الشيخ. ذهب محمد بن سعود إلى الشيخ محمد في بيت ابن سويلم ورحب به وقال له: أبشر ببلاد خير من بلادك، وأبشر بالعزة والمنعة. فشرح له الشيخ دعوة التوحيد وقال له: وأنا أبشرك بالعز والتمكين. تعاهد محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب على نصرة الدين وجهاد من خالف التوحيد. واشترط محمد بن سعود عليه شرطين: الأول ألا يرتحل عنه إذا ما فتحت لهم البلاد، وألا يستبدل به غيره. ده يدل أنه رجل عنده دين يحب أن تكون بطانته من الصالحين. والثاني ألا يمانع الشيخ في أن يأخذ الحاكم قانونه وقت الثمار الذي اعتاد على أخذه من أهل الضرعية. طبعا الثانية دي غير مشروعة، لأنها من أنواع المكوس التي لا تنبغي في شريعة الله عز وجل. فعهده الشيخ على الشرط الأول. أما الثاني فقال له: لعل الله يفتح لك الفتوحات فيعوضك من الغنائم ما هو خير لك. وده من حكمته أنه يعني لين له في القول مع الإنكار أن هذا أمر لن يقره عليه. بدأ الشيخ بعد استقراره في الدرعية جهاده المنظم بدروسه التي يلقيها على تلاميذه ويحضرها الطلاب من أرجاء البلاد، وبمشورته وتوجيهه لسياسة في ذلك الوقت، وإشرافه على تجهيز الجيوش وترتيب الغزوات وعقد المؤتمرات. بعد استقرار الدعوة في عهد عبد العزيز بن سعود وتوطيد أركان دولة الضرعية اعتزل الشيخ السياسة. طبعا هذا بعد حدوث بعض الحروب وما إلى ذلك، حتى استتب لهم الأمر وبدأوا في هدم هذه المشاهد والقباب التي يعظمها الناس والأشجار، ونشر دعوة التوحيد بفضل الله تبارك وتعالى. استقرت الدعوة في عهد عبد العزيز بن سعود وتوطيد أركان الدولة الضرعية اعتزل الشيخ السياسة. خد بالك السياسة يعني إيه؟ أن يمارس بنفسه مثل هذه الأمور. ليه؟ لأن خلاص استقر الأمر وانتشر الإيه؟ التوحيد، فخلاص مش مهم مين اللي يكون متصدر، مش مهم مين اللي يفعل، المهم أن الغرض تحقق. عشان ما حدش يقول بس اعتزل الشيخ السياسة، هو اعتزل السياسة، أنتوا عايزين تدخلوا الدين في السياسة ليه؟ لا، يقصد بذلك إدارة بعض أمور الحكم. ولازم منزله، وكان عبد العزيز بن سعود يعني يستشيره في ذلك مع ذلك في أموره كلها، ولا يقطع أمرا دون رأيه. وهكذا حال الصالحين، أنهم يستشيرون أهل العلم والفضل. في يوم الاثنين آخر شهر شوال سنة 1206 هجرية، 1791 ميلادية، من قد إيه تقريبا؟ يعني حوالي 220 سنة تقريبا، 220 سنة بالضبط، رحمة الله عليه. توفي رحمه الله عن عمر يناهز 92 عاما، يبقى طول العمر وحسن العمل، رحمة الله عليه. ودفن في مقبرة الدرعية، وكان رحمه الله عابدا متهجدا. شوف بقى، ما لابد من انتظار اللي هيقوم بهذه الدعوة بأعباء هذه الدعوة، لابد أن يكون له منها أعظم حظ وأوفر نصيب، لأن المؤمن يسير في طريقه ولو كان وحيدا، ولو كان وحيدا لا يتربص كالمنافق. ولو الإسلام بخير يبقى مسلم، لو الإسلام مش بخير يبقى خلاص مع الناس. لا، المسلم له طريق، له رب يحبه، يسير في طريقه حتى لو كان وحيدا، وغايته في ذلك هو الله عز وجل. فكان عابدا متهجدا متأنيا في تنفيذ الأحكام، سمحا جوادا متعففا وبعا. جاء أيضا في بعض التراجم أنه كان متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في العطاء، فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، حتى كانت تأتيه الغنيمة والأموال فينفقها على الفقراء قبل أن يقوم من مجلسه، ودي بتبقى أعمال طائلة جدا، يعني قبل ما يقوم المجلس بتاعه يكون خلص كان يعطي عطاء من لا يخشى الفجر، دي ثمرات العقيدة في قلبه، كان متأسيا في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان متعففا ورعا لم يخلف بعده شيئا من المال. خد بالك مع أنه فتحت له البلاد وشوف كومبو من السلاطين ومن الحكام، ومع هذا لم يخلف بعده شيئا من المال يوزع بين ورثته، بل كان عليه دين كثير مع كثرة ما كان ينفق رحمة الله عليه. أشهر مؤلفات الشيخ رحمه الله كتاب التوحيد وكشف الشبهات، الثلاثة أصول، مختصر السيرة، نصيحة المسلمين، كتاب الكبائر، أصول الإيمان، مسائل الجاهلية، مختصر زاد المعاد، أحاديث الفتن وغيرها من المسائل غالبها في التوحيد. طبعا هناك ترجمة لصاحب فتح المجيد، وهو نقراها سريعا برضه، هو العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن شيخ الإسلام مجدد القرن الثاني عشر محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد. ولد الشيخ عبد الرحمن ابن حسن عام 1196 في الضبعية طبعا هجرية، ونشأ في ذلك البيت الأصيل في الشرف والعلم، فاعتنى به جده مجدد الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأعمامه الأئمة الأعلام وخيار أهل العلم في نجد، وكان رحمه الله ملازما للتدريس مرغبا في العلم معينا، كثير الإحسان للطلبة، لين الجانب، كريما سخيا، ساكنا وقورا، كثير العبادة. مهمة جدا حكاية لين الجانب، لأن بعض طلاب العلم يظن أن الغلظة وأن يضع حدا بينه وبين إخوانه من طلاب العلم أن هذا كأنه أصبح أصلا في الشيخ يعني، وهذا الخطأ فيه أصلا أنه يظن نفسه شيخا، فحين يظن نفسه شيخا يوم يجعل بينه وبين الناس حاجزا. وحتى أن بعض الأفاضل من أهل العلم كان يروي على الطلبة كيف أن بعض الأعمش مثلا من السلف كان غليظا جدا على طلبته، وكان يدخل في وجوههم وكان يفعل ويفعل. طيب، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال له الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا يمكن الاستدلال بهذا على أن هذا هو المنهج الذي يتبع. وأحيانا يمكن أن يكون هناك بعض الشدة على الإخوان لتحفيز الهمم وتحصيل المزيد من النفع وهكذا، لكن ده الأمر الاستثنائي اللي هو الأصل وفق الدين كما كان عليه الصلاة والسلام. فلا يمكن أن يكون الإنسان لمجرد أن أعطاه الله بعض معرفة بعض المسائل يكون عنده غلظة أو شدة في المعاملة مع إخوانه، فده لابد أنه خلل في السلوك ناتج أيضا عن خلل في المعتقد. مش مهم، مش يعني ما يقصدش بكل خلل في المعتقد يعني الكفر، وإنما نقص في كمال الإيمان. كان لين من جانب، كريما سخيا، ساكنا وقورا، كثير العبادة، مباركا فيه للطلبة بحيث لا يلبث الطالب عنده إلا يسيرا حتى يكون فائقا بفهمه. وده تراه في دعوة بعض أهل العلم ثمرت هذه الدعوة في العقيدة والتعلق بالله عز وجل وفي السلوك. هناك من الناس من إن صحبته أثر فيك في سلوكك وحتى في قلبك، يعني يتأثر قلبك بصحبته ومعرفته لأنه يذكرك بالله عز وجل، ذكرك بالله عز وجل. قال: بحيث لا يلبس الطالب عنده إلا يسيرا حتى يكون فائقا بفهمه، وقد تلقى العلم عنه من أجلة أهل العلم الكثير. صنف الشيخ عبد الرحمن بن حسن تصانيف مفيدة عديدة. الحقيقة أنا لما أحس أن القلب بيقصو أحرص أن أنا أوافق الشيخ محمد المقصود ربنا يكرمه، فأشعر أن القلب ينصلح كده بفضل الله تبارك وتعالى، أحسبه كذلك وزكي على الله. منها فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد وقوة عين الموحدين، وكتاب في الرد على داود بن سليمان بن جرجيس، وكتاب في الرد على عثمان بن منصور وغير ذلك، وأجاب على أسئلة عديدة بأجوبة لو جمعت لجاءت في مجلد ضخم. توفي رحمه الله في 11 من ذي القعدة السنة 85 و200 بعد الألف من الهجرة النبوية. أسكن الله تعالى الشيخ عبد الرحمن الفردوس الأعلى وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. مقدمة الشارح، خلينا نبتدي في الكتاب على طول. كتاب التوحيد بدأه طبعا ببسم الله الرحمن الرحيم. احنا بقلنا دي هنبدأ كده يعني نقول بعض الحاجات البسيطة في البسملة. ها ساعة أقل شوية مش كده؟ طب أنا هذكر بس اختصار شديد جدا بسم الله الرحمن الرحيم، عشان طبعا فيها تعبد لاسم الله، يعني احنا في بعض الامور كده هنتوسع شويه وفي بعضها هنقتصر على ما في الكتاب وكده. فأنا أحب أن أبدأ الكتاب طالما في حديث عن البسملة نتعرض لشيء يسير جدا هو ابن القيم أورد كلاما عن لفظ الجلالة، وبعدين لو أحببتم ممكن نتعرض لإسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ في الكتاب مباشرة. بعدها طبعا الحمد لله ممكن نتعرض لمعنى الحمد لله باختصار مش بتوسعة، باختصار. طيب عندكم بصفحة 10 بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر من زبال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، هو أقطع يعني مقطوع. وكل هذه الأحاديث ضعيفة، أن كل أمر من لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فيه فهو أقطع أو فهو أجزم، كل هذا أو الحديث الثلاثة أربعة أحاديث الواردة، كل أمر من زبال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبطل وأقطع، جزاك الله خير. وكل أمر من زبال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع، كل هذا أو كل هذه أحاديث ضعيفة. قال المصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر للحديث المتقدم اللي هو كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله، ومش الحديث المتقدم بس، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه إلى ومواصلاته جميعا إلى الملوك والأمراء، ولأن هذا الذي حتى أخبر الله عز وجل عنه أن سليمان فعله حين أرسل إلى ملكة سبأ إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، ولأنه الاسم الذي تستغلب به البركة، ولأنه فيه تذكير بأن المعين على أي عمل ما فهو الله عز وجل، فلذلك قدروا لها بسم الله، قدروا بعدها فعل بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، بسم الله آكل، بسم الله أمشي، بسم الله أدعو، وهكذا. فقيل لماذا لا يكون الفعل مقدما، أدعو باسم الله، أقرأ باسم الله؟ قيل أولا لأن تقديم اسم الله عز وجل يذكر العبد بالاستعانة بالله فيما سيبدأ به، ويذكره كذلك بضبط نفسه على أوامر الله فيما سيبدأ فيه. يعني ما يقول بسم الله مفروض هو ما يستعينش بسم الله على معصية، ده من سوء الأدب مع الله عز وجل. يعني من فوائد البدء بالبسملة أن هو يذكر نفسه بطاعة الله عز وجل ويزجو نفسه عن معصية الله، وهذا الظاهرة والباطنة. إفن واحد يبدأ دراسة كتابه بسم الله، فالواحد يذكر نفسه بإيه؟ بإخلاص النية في طلب العلم، وبأنه عايز العلم يطلب لوجه الله عز وجل، ويستعين بالله على حسن الفهم وحسن البلاغ، وعلى أن ينتفع بهذا العلم وأن يكون حجة له لا عليه، كما كان الشيخ الإسلام ابن تيمية إذا وقف أمامه شيء في العلم قال يا مفهم سليمان فهمني ومعلم داود علمني، وكان يصلي لله عز وجل. فطلب استحضار البركة والعون من الله عز وجل في كل أمر هو الذي يجعل الناس وتأسيهم برسوله صلى الله عليه وسلم تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وقال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مواصلاته كما في كتابه الهرقل العظيم بوم، والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف، واختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا أمنه كونه فعلا، فلأن الأصل في العمل للأفعال، يعني أكتب أشرب أتعلم أقرأ وهكذا، وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له. هيقول بسم الله عشان تعمل إيه؟ أمر خاص، هقرأ دلوقتي، هندرس هذا الكتاب، هنعمل كذا. أما كونه متأخرا فإيه دلالتي على الاختصاص؟ يعني إيه دلالتي على الاختصاص؟ أنا طبعا هحب أن أنا أقرأ أشياء من الكتاب عشان نفك رموز الكتاب، ما يبقاش الشرح بس أنا بقوله، أنا عايز اللي يقرأ الكتاب لوحده خلاص الكتاب ما يبقى إيه سهل جدا معاه. يعني إيه دلالتي على الاختصاص؟ لما قدم الجو المجروب بسم الله على الفعل، التقديم هذا في اللغة للاختصاص يعني إيه؟ يعني بسم الله وحده فقط مش حد تاني، يعني هذا طلب البركة هذه والعون ليس من أحد إلا من الله عز وجل. إنما لو قال مثلا أكتب باسم الله ربما يكون باسم الله وباسم غيره، لكن لما أقول بسم الله أكتب، بسم الله أقرأ، بسم الله أتعلم، يبقى اختصاص الله عز وجل وحده بذلك. يبقى أما كونه متأخرا فدلالته على الاختصاص، وأدخل في التعظيم لما يبدأ بذكر الله عز وجل، وأوفق للوجود، ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى. يعني أوفق الوجود، يعني ما فيش فعل هيوجد أصلا إلا بإعانة الله عز وجل. فلما يبدأ بذكر الله فيه طلب العون والبركة، وكما ذكرت. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله لحذف العام الفوائد منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله. يعني أنت لما بتيجي تقرأ ما تقولش بسم الله أكبر، تقول بسم الله وعلى طول وتبتدي إيه؟ تبتدي القراءة. طب ليه حذف العامل اللي هو الفعل هنا؟ لا ينبغي أن يتقدم موطن ينبغي ألا يتقدم فيه غير ذكر الله. ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، فكان الحذف أعم. انتهى ملخصا. باء بسم الله للمصاحبة وقيل للاستعانة، فيكون التقدير بسم الله يؤلف حان كولي مستعينا بذكره متبركا به. فإن قلنا طلب العون وطلب البركة واستحضار أوامر الله واجتناب نواهيه. وأما ظهوره في اقرأ باسم ربك الذي خلق وفي بسم الله مجريها ومرساها، فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى. لأن هو أقول باسم اقرأ باسم ربك، ليه قال له اقرأ؟ لو قال له باسم ربك هيقول له باسم ربك ايه؟ اقرأ امشي، لازم يحدد له الامر، خد بالك. وكذلك باسم الله ايه؟ مجريها ومرساها. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من الوسع وهو العلامه، لان كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم، خلاص بقى اسمه هكذا او لقبه هكذا، مش محتاج تعرفه. قوله الله، هنا هيتكلم عن مذاهب اهل العلم، هل لفظ الجلاله الله مشتق ام غير مشتق؟ القصه كلها في ايه؟ ان بعض الناس قالوا انه لا يشتق لانه قديم في اسمائه وصفاته، ولو كان الاسم مشتقا من شيء دل ذلك على انه مسبوق بغيره، تاخد بالك؟ ولا ينبغي ذلك في حق الله عز وجل، بل هو اسمه الله وهو الاول لم يسبقه شيء. فقال لك لا مش مشتق، هو اسم الله تعالى الله ليس مشتقا من شيء. التانيين قالوا ده مشتق من الاله، ومعنى مشتق ليس انه كتولد الشيء من اصله، لا ده مجرد مشتق دي، يعني عايزين نقول ان له معنى من فعل من الافعال، يعني انه اسم له معنى مشتق من الاله الذي يالهه الناس، ليس انه مشتق يعني وجدت كلمه الله اولا ثم اشتق لها كلمه الله. يبقى انت تلاقي ان الخلاف هنا يمكن التقريب بين ايه القولين، على ان ما جعله هؤلاء محظورا قال هؤلاء الذين قالوا الاشتقاق، لا احنا مش المعنى عندنا كده، مش المعنى اشتقاق اسم من اسم اخر ما كانش موجود ثم وجد، لا احنا عايزين نقول ان الله في المعنى معناها الاله. وطبعا قال بعضهم ان الهمزه بقت يعني حذفت فبقت اللام ادغمت في اللام، يعني كان اولها الاله لما حذف الهمزة بقت لام وبعديها لام فأصبحت لاما مشددة فبقت الله. لكن هو على كل حال يعجبني جدا ما قاله أو ما نسب إلى سببيه، أنه قال الله عالم الأعلام، لا يحتاج إلى تعريف. لكن إن قلت أن هو الاسم العالم على جميع الأسماء والصفات، فلو قلت الرحيم وأطلقت، العليم وأطلقت، الرحمن، التواب، وهكذا، فينصرف الذهن إليه إلى الله عز وجل. فلا يعرف الرحيم بأنه الله، الرحيم هي صفة الله عز وجل واسم من أسمائه. فلو قلت الله كل الأسماء والصفات تابعة لهذا الاسم، وهي مشتركة معه في التعبير عن ذات واحدة، لكن الاسم العلم الذي لا ينبغي إلا له والذي يدل على كل هذه الأسماء هو لفظ الجلالة. لو قلت لفظ الجلالة كده وأطلقت بقى إيه؟ الله، الله سبحانه وتعالى. عشان كده قال بعض أهل العلم أن هذا هو الاسم الأعظم الذي سئل الله به أعطى وإذا دعي به أجاب. وبعضهم قال الرحمن الرحيم، وبعضهم قال الحي القيوم. وستجد أن في الزهروين البقرة وآل عمران اللي هم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهروين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما فرقان من طير صواف تحجان عن صاحبهما يوم القيامة. هتجد أنه متكرر فيها في السورتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في البقرة في أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، وفي آل عمران في أول السورة ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولعل أن يكون الاسم الأعظم في هذه الجملة والله أعلم. لكن على كل حال لو قلت أنه اللفظ الاسم العلم على جميع الأسماء والصفات يبقى هو ده كلام متين جدا. لكن سواء كانت هذه اللفظة أو هذا الاسم الجليل الله مشتق من الإله أو غيره مشتق، خلاص احنا بينا معنى كلمة مشتق ايه، يعني يقصد بها ايه، فهي في الحالتين فعلا تدل على أنه الإله الواحد الذي لا إله غيره. ده معنى لفظ الجلالة، الإله الواحد الذي لا إله غيره. وكلمة إله هي في حد ذاتها مشتقة من فعل آلهة أو ولها، واستدلت الواو بالهمزة من ولها الفصيل إلى أمه، يعني ذهب إلي الفصيل اللي هو إيه؟ الجمل الصغير. ولها إلى أمه يعني ذهب إليها كما يذهب الجنين والطفل تعلقه بأمه، لا غنى له ولا حياة إلا بأمه. تخيل الطفل بضيع لو بكى لا يسكن أبدا إلا بأمه. وهذا المعنى قريب جدا في بعض أسماء الله كما سيأتي في الرحمن والرحيم، لما يقول عز وجل خلقت الرحم واشتققت لها اسما من اسمي، مش كده؟ الرحم دي عبارة عن إيه؟ يلتصق بها الجنين، لا لو خرج خارج هذه الرحم يموت فورا. عشان كده اللي بينزل قبل المعاد يعني يقولك إيه، حضانة صناعية، يحاول يجد له جوا كجو الرحم الذي كان فيه، فغذاؤه وتنفسه متعلق بالحبل الصوبي، وكل شيء حياته كلها ومياه موجودة في أجواء من الخلق مهيئة له في داخل الرحم، لو خرج قبل ميعاده يموت. فيبقى كأن الرحم بالنسبة له يعني يساوي تقريبا يعني الحياة بالنسبة له، لو خرج يموت على طول. شكاية لو خرج قبل ميعاده تلاقي صحته ضعيفة ولابد أن يأتي له بأجواء مشابهة. فهذا حال أو قريب تشبيه يعني بحال العبد مع ربه، هو في الحقيقة لا وجود للعبد بغير الله عز وجل. وقد سبق أظن في لعلي أشير إليها مختصرا في معنى لا إله إلا الله مثل هذا الأمر. فالله هو الإله الذي تألهه القلوب كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام ابن القيم، محبة وتعظيما وإجلالا وخشية وإنابة. تألهه القلوب يعني تحبه محبة لا تنبغي إلا له، حياتها به، بغيره لا يكون لها وجود أصلا، ولا حياة ولا سعادة ولا فوز ولا وجود أصلا. يعني قبل أن تبحث عن الأمور العالية من السعادة والمحبة والإطمئنان وصلاح الحال، الوجود أصلا لا يوجد إلا بالله عز وجل وجميع المخلوقات هكذا. وهذا ظاهر جدا في كثير من أسمائه كاسمه القيوم الذي يقوم به العباد جميعا ولا يقوم هو بأحد، الذي هو قائم على كل نفس. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقرأ أحيانا القيام، الله لا إله إلا هو الحي القيام، والقيام والقيوم بمعنى واحد. وكذلك اسمه الصمد مثلا، اسمه الصمد أي الذي تصمد إليه الخلائق وتحتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد. وقال هو الذي لا جوف له، وقال هو الذي السيد الذي كامل في سدوده، الرحيم الذي كامل في رحمته، العليم الذي كامل في علمه، وهكذا. ومن عن ابن عباس رضي الله عنهما. فلفظ الله عز وجل لفظ الجلالة يعني الإله الذي سأله القلوب محبة وتعظيمة، ولا وجود لأحد من الخلق إلا به، فكل الخلق محتاجون إليه وهو لا يحتاج إلى أحد. فإن تكلمت عن هذا اللفظ بشيء من الاختصار حتى، لابد أن تنظر في أثار هذا الاسم في الكون. لما تيجي تتكلم عن لفظ الجلالة يبقى لابد أن تنظر في أثار هذا الاسم في كون الله عز وجل. قال أبو جعفر بن جرير: الله أصله الإله، أسقطت الهمزة فالتقت اللام التي هي عين الاسم، والهمزة التي هي فاء الاسم أسقطت فالتقت اللام التي هي فاء الاسم وعين الاسم، اللي هو إيه بيفصص الاسم كده على وزن فعل، فيبقى أول حرف أصلي في الكلمة يقابل الفاء، والحرف الثاني العين، والحرف الثالث إيه اللام. يعني مثلا لفظ مثلا إيه استخرج يقول لك الألف والسين والتاء دول زوائد، والحقيقة أن أصل الكلمة إيه من خرجة، يبقى فاء الكلمة هنا إيه فالخ والميه فين الراء، والعين الراء، واللام هي الايه الجيم. طبعا ده في الافعال الاوضح يعني، خلاص. فهنا عايز اقول لك ان كان اصلها الاله، فاء الكلمه اللي هي الايه الهمزه حذفت ادغمت بعد كده اللام اللي هي عين الاسم في اللام الموجوده اصلا، فبقت لفظ الله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه جميعا أو على خلقه أجمعين. وحديث ضعيف لكن اللفظ إيه؟ أو هذا المعنى صحيح، الألوهية والعبودية يعني الذي يعبد وحده ويؤله وحده على الخلق جميعا. ابن عباس فين إيه؟ شوف الصفحة عندك أنت. عن عبد الله بن عباس قال: الله هو الذي يأله كل شيء ويعبده كل خلق. وساق بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه جميعا. طبعا ابن القيم ذكر كلام في غاية الروعة، الحقيقة مش عايز أعديه كده سريعا وما بقاش معنا من الوقت، فاسمحوا لي أن أنا أقرأه فقط مجرد قراءة ونبدأ من عنده في المرة القادمة مع شيء من التعليق. قال ابن القيم رحمه الله، وطبعا ذكر أن هناك قراءة في الكتاب: أتذر موسى وقومه ليذرك وآلهتك، أن فيها قراءة وإلهتك وعبادتك، عايز يستدل بها على إيه؟ على أن الله بمعنى الإله والإله بمعنى الإيه؟ المعبود المألوه. قال ابن القيم رحمه الله: لهذا الاسم الشريف لفظ الجلالة 10 خصائص لفظية، وساقها ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلام الخلق صلى الله عليه وسلم، فين كتابك؟ فين كتابك؟ فقال أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال: نعم. ها؟ طيب خلينا دي لك واحد، معايا واحد، معايا واحد فقط، هدول لك خلينا إن شاء الله، لا معايا في العبية واحد هدول. قال أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال: أنا هكلم بقى والكلام مش محتاج تعليق لحد ما نأتي مرة القادمة بشيء نقرأه مرة أخرى، نبدأ من عنده يعني إن شاء الله، لكن خلينا نختم هذه المحاضرة بهذا الكلام الجميل. قال: وكيف نحصي خصائص، هو بيتكلم عن إيه؟ الله. وكيف نحصي خصائص اسم لمسماه كل كمال، لمسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وحمد، وكل ثناء وكل مجد، وكل جلال وكل كمال، وكل عز وكل جمال، وكل خير وإحسان، وجود وفضل وبر، فله ومنه، فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصابه غنيا، ولا مستوحش إلا أنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به السماوات والأرض، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام وإليه المحاكمة، وفيه المولاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه. صدق الله. فهو سر الخلق والأمر، وبه قام وثبت وإليه انتهيا، فالخلق به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.